أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. فصل في المجمل والمبين. اتضح لدينا أنه للوهلة الأولى قد يقال لا ربط لهذا الفصل بمباحث المطلق والمقيد، وذلك لأن كلا من المطلق والمقيد هما من مصاديق المبين، كما أن العام والخاص أيضا من مصاديق المبين. فالمبين ليس له خصوصية في باب الإطلاق، والمجمل في طرف نقيض مع المطلق والمقيد، لأن الكلام إذا كان مطلقا فالمتكلم في مقام البيان، وإن كان مقيدا هو أيضا في مقام بيان القيد، فلا يكون كلامه مجملا. فلماذا أقحم هذا الفصل في مبحث المطلق والمقيد؟ في الواقع السير باتجاه ذكر هذا الفصل نشأ من المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة. ما هي المقدمة الأولى؟ وهي كون المتكلم في مقام البيان، حيث ذكرنا هناك أن البيان يقابل الإجمال، والإجمال عدل وقصيم للبيان. فناسب حينئذ في خاتمة البحث عن المطلق والمقيد أن نتعرض بشيء من الإجمال لمبحث المجمل والمبين. واضح السبب والربط مع هذا البحث؟ أصل هذا البحث، أو بعبارة أخرى، هذا البحث يذكر عادة في علوم متعددة، فيذكر في علوم القرآن لأن المتشابه الذي قسمت آية سورة آل عمران الآيات إلى قسمين، إلى محكم ومتشابه، المتشابه في الواقع يندرج تحت المجمل، ونوع من المجمل. فلأجل ذلك بحث عن ذلك فيما يسمى بعلوم القرآن، كذلك بحث عن ذلك في علوم الأدب والبلاغة، باعتبار أنه قد يتعلق غرض للمتكلم بالبيان طارة وبالإجمال طارة أخرى. وبحث أيضا في علم الأصول. نعم، في الكتب الأصولية المبسوطة بحث عن المجمل والمبين بشكل أكثر تفصيلا مما هو في الكفاية، كما يظهر لنا من مراجعة مثل الفصول وهداية المسترشدين وبدائع الأفكار وما شابه ذلك من الكتب عند العامة والخاصة. فبحث هذا البحث بشكل مفصل، وتم التركيز على مصاديق المجمل والمبين. فبحث هذا البحث إذن في علوم متعددة. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني في تعريف المجمل والمبين، يرى الماتن رحمة الله عليه أن المبين هو الظاهر الذي إذا ألقي إلى العرف فهم المعنى منه. تكلم عن المبين ماذا؟ بالحمل الشائع، يعني الكلام المبين إذا ألقي إلى العرف كان له ظهور ففهم المتكلم المعنى منه. والمجمل بخلافه، النكتة هنا الذي ينبغي أن نقف عندها، وأنه من المعلوم أن النسبة القائمة بين اللفظ والمعنى لا تخلو، إما هي النسبة النصوصية أو نسبة الظهور أو نسبة ماذا؟ الإجمال. وذلك لأن اللفظ إذا دل على معنى من دون أن يكون لهذه الدلالة معها احتمال معنى آخر فهذا ما يعبر عنه بالنص، وإذا دل على معنى وكان يحتمل معه معنى آخر بحيث كان ذلك الاحتمال بالنسبة للمعنى الأول مرجوحا فيسمى المعنى الراجح بالظاهر، وإذا تكافأت الاحتمالات فيسمى ماذا؟ بالمجمل. هذا التعريف الذي ذكره المصنف للمبين هل يختص بالظاهر فيكون بين المبين والإجمال يوجد واسطة؟ ما هي الواسطة؟ لا، بين المبين والمجمل يوجد واسطة وهي النص، لأنك عرفت المبين بأنه ماذا؟ هو المعنى الظاهر. فإذن يوجد واسطة. أما لو قلنا أن المقصود من المبين ما يشمل الظاهر والنص فلا يكون هناك ماذا؟ واسطة بين المجمل والمبين. إذا أخذنا بظاهر كلام الماتن يعطي أن المبين يختص بأي شيء؟ بالظاهر، إنه أخذ في تعريف المبين الظهور فيختص بالظاهر، إلا إذا أريد من الظاهر خلاف المصطلح. التفتنا؟ هذا البحث الثاني. البحث الثالث أن هذين القسمين هل هما في مرحلة المراد الجدي أم هما في مرحلة المدلول الاستعمالي؟ نزاع بين الشيخ والأخوند، وهذا النزاع ناشئ من نزاع سابق. ذكرنا سابقا أن الإطلاق ومقدمات الحكمة عند الماتن يدخلان في مرحلة تكوين المدلول الاستعمالي، وعند الشيخ الأعظم يدخلان في مرحلة تكوين المراد الجدي. وعلى هذا الأساس كانت المقدمة الثانية على رأي الشيخ الأعظم يقصد منها انتفاء الأعم من القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة كما أوضحنا ذلك سابقا. هذا النزاع أيضا انجر من هناك إلى هنا، فالشيخ الأنصاري يرى أن الإجمال والبيان يكون في مرحلة المراد الجدي، فالمراد الجدي إذا لم يكن واضحا فيكون الكلام مجملا، وإذا كان واضحا فيكون الكلام ماذا؟ مبينا. بينما المصنف يرى لا، أن الإجمال والبيان إنما هو في مرحلة الدلالة الاستعمالية. فعلى هذا الأساس قد يكون الكلام الملقى إلى السامع واضح المعنى، لكن بعد الالتفات إلى القرائن المنفصلة تصبح الاحتمالات متكافئة فلا يعرف المراد الجدي، لكن الكلام يتصف بأي شيء؟ يتصف بأنه مبين لا بأنه مجمل، أما على رأي الشيخ يكون مجملا. وهكذا بالعكس، قد يكون الكلام في مرحلة المدلول الاستعمالي مجملا، لكن تأتي قرائن بعد ذلك توضح المراد، فعلى رأي الشيخ يكون مبينا، على رأي الأخوند يكون ماذا؟ مجملا. فمثلا إذا ورد من الشارع أن الكرة عبارة عن 600 رطل، والرطل مشترك بين الرطل المكي والرطل المدني، بما أنه لا يوجد قرينة في هذه الرواية فيكون الرطل ماذا؟ مجملا، لأن من أسباب الإجمال ما هو؟ الاشتراك، وهذا مشترك بحسب الفرق. فلنفترض أنه بعد ذلك ورد رواية كان الراوي فيها مكيا، فبقرينة كونه مكيا نحمل الرطل في الرواية الأخرى على الرطل المكي، فيصبح المراد الجدي واضحا. مثل هذا المثال على رأي الشيخ الأعظم يطلق عليه اسم ماذا؟ المبين. أما على رأي الأخوند الخرساني يطلق عليه اسم ماذا؟ المجمل، لأن الإجمال والبيان يدخلان في تكوين الدلالة الاستعمالية للمراد الجدي تبعا لما ذكرناه في مبحث المطلق والمقيد. هذا البحث كم؟ الثالث، يرحمكم الله. المبحث الرابع أن الاستعمالات التي بين أيدينا الواردة من الشارع كتابا وسنة تصنف على 3 أصناف. صنف يكون مبينا على نحو البت، يعني نعرف أن هذا الكلام هذه الرواية من مبين. هذه الآية من المبين. أقيموا الصلاة من ناحية الحكم مبينة، لأن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. ألم من ناحية الموضوع قد تكون ماذا؟ من ناحية المتعلق قد تكون مجملة، لا يهمنا. ألم من ناحية الحكم هي مبينة. فالصنف الأول ما يجزم الفقيه أنه مبين. الصنف الثاني ما يجزم الفقيه أنه مجمل. يجزم الفقيه أنه مجمل، كما لو استعمل في آية أو رواية لفظا مشتركا ولم ينصب معه قرينة متصلة، فيجزم الفقيه أن هذا من قسم ماذا؟ المجمل. مثلا كما قيل في قوله تبارك وتعالى وترغبون أن تنكحوهن، ترغبون أن تنكحوهن، إن قدرنا فيه يكون هناك معنى، وإن قدرنا عن يكون هناك معنى آخر. ترغبون في أن تنكحوهن أو ترغبون عن أن تنكحوهن، يختلف المعنى. رغب في أحب، رغب عنه كره. فإذا لا يوجد قرينة فرضا كما قيل في الآية الشريفة، لأن لسنا بصدد الآن تفسير الآية، فإذا لا يوجد قرينة فتكون هذه الآية معلومة أنها من المشمل. إذن هناك الصنف من الاستعمالات نعلم أنها مبينة، وهناك الصنف من الاستعمالات نعلم بأنها مجمل، وهناك صنف ثالث يكون شبهة مصداقية للمجمل والمبين. هل هو مجمل أم هم هو مبين؟ هل هذه اللفظة قرينة توضح المدلول الاستعمالي على رأي المصنف، أو توضح المراد الجدي على رأي الشيخ، أو لا هذه اللفظة ليست كذلك؟ ففي موارد قد يقع فيها الاشتباه، لا نعرف هل هي من مصاديق المجمل والمبين. حكم المبين نأخذ به، إذ يكون من مصاديق ماذا؟ حجية الظهور الذي سوف يأتي عن قريب إثبات حجيتها، يكون من مصاديق الظهور الذي يأتي عن قريب إثبات حجيتها. أما المجمل باعتبار أن الاحتمالات فيه متكافئة، فترجيح أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح، فحينئذ لا تندرج تحت الظهور، وما هو حجة هو ظهور الكلام، وهذا ليس بظاهر فلا يكون حجة. نعم بعض أنحاء المجملات يكون لها قدر متيقن، فيؤخذ بالقدر المتيقن، يؤخذ بالقدر المتيقن. فإذا أخذ بالقدر المتيقن الزائد عليه يكون مشكوكا، فحينئذ إذا فقد الدليل الآخر يصل الدور إلى الأصول العملية بحسب كل بحسب مورده. واضح الفكرة؟ هناك آيات وروايات وقع الخلاف فيها في كونها من المجمل أو المبين. مثلا من جملة الآيات التي وقع الخلاف فيها آية السرقة. آية السرقة باعتبار أن متعلق القطع فيها هو اليد، أليس كذلك؟ واليد قد يقال بأنها مشترك لفظي بين الكف، الكف يقال لها يد، وبين ما كان من أطراف الأصابع إلى المرفق هذه أيضا يد، وما كان من أطراف الأصابع إلى العضد، هذه أيضا يد، وما كان من أطراف الأصابع إلى المنكب، هذه أيضا يد. فعندما يقال اقطع يد السارق، كلمة اليد مشترك، والمشترك إذا لم يكن معه قرينة يكون من أبرز مصاديق المجمل، فيكون من المجمل. جماعة لا أنكروا ذلك، قال اليد لها معنى واحد، وإطلاقها على الآخر يكون من باب إطلاق علاقة الجزئية والكلية وما شابه ذلك، فوقع فيها الخلاف. من جملة الآيات التي وقع فيها الخلاف: حرمت عليكم ماذا؟ أمهاتكم. خب عجيب، كيف وقع الخلاف مع أن التحريم نص في الحرمة؟ أنت استفدت الحرمة من مادة التحريم، يعني مثل واحد يقول هذا الشيء واجب، هذا نص في الوجوب، بخلاف مثلا افعل، هذا ظاهر في الوجوب، أما لو عبر بمادة الوجوب يصبح نصا. فأين هو الإجمال؟ الإجمال في مثل هذه الآية قد ينشأ من جهتين. الجهة الأولى في مسألة الأمهات، هل هي المباشرة أو وإن علت؟ فإذا ترددنا يكون مجملا. طبعا القدر المتيقن ما هو؟ المباشر، له قدر متيقن. وقد ينشأ الإجمال من جهة تعلق الحرمة بالأعيان، الحرمة حكم، والحكم يتعلق بماذا؟ بالأفعال لا بالأعيان. والأم مهما كان المقصود منها المباشرة أو الأعم منها وإن علت، هي عين وليست فعلا. فإذا نحتاج إلى تقدير: حرمت عليكم أمهاتكم، هل الحرام هو العقد، العقد فعل، أو الحرام هو الوطئ؟ بما أنه لا يوجد قرينة يكون الكلام ماذا؟ مجملا. فالمقدر مردد بين الوطء والعقد. أو مثلا في حرمت عليكم الميتة، أيضا الميتة من الأعيان، والحكم الشرعي يتعلق بالأفعال، فلا بد من تقدير فعل. فهل الفعل هو حرمت الأكل؟ أو حرم البيع؟ أو حرم اللبس؟ باحتمالات متعددة. إذا لم يكن هناك قرينة تدل على أحدها فيكون الكلام مجملا. والبعض قال لا، ليس هذا من المجمل، لأنه ينصرف إلى أبرز الاستعمالات، أبرز الاستعمالات هو الأكل، فحرمت عليكم الميتة أي حرم عليكم ماذا؟ أكل الميتة. فإذا هناك بعض المصاديق وقع الاختلاف فيها. وهنا ينبغي أن ننبه على نكتة في غاية الأهمية، أو فقل هذا هو البحث. كم صرنا نحن في البحوث؟ الرابع، انتهينا. المهم هذا البحث الرابع لنقول، لأن بعدين تشوفوا العد إلى أين وصلنا، بل هذا الخامس، ما تزعل، هذا الخامس. فنقول أن تعيين الكلام المجمل والمبين لا يناط بالبرهان، وإنما يرجع إلى الاستظهار، والاستظهار ليس أمرا برهانيا. وهنا نحتاج أن نقف وقفة جدا مهمة. عندما كنت على مقاعد الدراسة عندما أصل إلى درس مثلا يرتبط ببحث الصحيح والأعم، مثلا في الكفاية في أصول المظفر، تجد ماذا؟ أن في المسألة يوجد أقوال، واحد من الأقوال أن ألفاظ العبادات مثلا موضوعة للصحيح، وقول آخر أنها موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد. عندما نستعرض الأدلة نجد أن كلا الفئتين يستدلون بالتبادر، الصحيح يقول دليلي التبادر، والأعم يقول دليلي ماذا؟ التبادر. كنت أتعجب أنه كيف يستدل على مطلبين متنافيين بدليل واحد، هذا ما كنت أجد له في الحواشي جوابا ولا من أفواه الرجال جوابا. فبعد ذلك اهتديت إلى أن الأدلة على نوعين، هناك نوع من الأدلة على تقدير تماميتها تنفع لإقناع الذات فقط، فتكون معذرة ومنجزة لي فقط لصاحب الدليل، وهناك نوع من الأدلة على تقدير تماميتها كما تنفع لإقناع الذات تنفع لإلزام الخصم، مثل لو استدليت على مطلب بقياس استثنائي وكانت مقدماته من المسلمات وشروط الإنتاج فيه ماذا؟ متوفر، عندما أستدل على مطلب بهكذا دليل، هذا الدليل كما يمكن أنا أن أعتمد عليه بيني وبين ربي، يمكن أن أقنع ماذا؟ الغير. إذا استدليت بقياس استثنائي اقتراني مقدماته من المسلمات شروط الإنتاج فيه متوفرة، فهذا النوع وهذا النمط من الأدلة كما ينفع لإقناع الذات ينفع لإقناع الخصم. التفتنا؟ أما النوع الأول لا، ليس كذلك. النوع الأول لا ينفع لإقناع الخصم إلا إذا حصل للخصم ما حصل لي، مثل الأدلة التي تبتني على الحالات النفسية. أنا حصل لي تبادر، أنت لم يحصل لك، فيكون ماذا؟ بيني وبين الله لابد أن يكون هذا معذر لي ومنجز لي، أما لا أستطيع أن أقنعك ما لم يحصل لك ذلك التبادر. فلأجل ذلك في بحث الصحيح والأعم ماذا؟ اختلف الأمر، لأنه التبادر الذي استدلوا به من صنخ النوع الأول من الأدلة. خب، هذا الذي إن سبق إلى ذهنه من لفظة الصلاة أي الصلاة الصحيحة، أما الآخر إن صرف إلى ذهنه من لفظ الصلاة ماذا؟ الأعم من الصحيح والفاسد. فهذا ليس تناقضا، لأن هذا النمط من الأدلة هو من صنخ ماذا؟ من صنخ الأدلة التي لا يمكن إقناع الغير بها إلا إذا حصلت تلك الحالة النفسية للغير، وإذا حصلت تلك الحالة النفسية للغير لا يحتاج إلى أن تقنعه، هو يقتنع ماذا؟ لوحده إلا إذا كان مكابر. واضح الفكرة؟ خب، الإجمال والبيان من هذا السنخ من الأدلة، فرب مبين عندي مجمل عندك، ورب مجمل عندي ماذا؟ مبين عندك. كله في الواقع ما يندرج تحت تطبيقات لصغرى كبرى الظهور هو من هذا الصنف من الأدلة. لذا لا مانع حينئذ أن نجد فقيها يستظهر من رواية فيستدل بها، وفقيه آخر ماذا؟ يراها مشبهة، لأن الظهور يعتمد على تلك المعرفة النفسية التي يحصل في أفق نفس المستدل. وبهذه المعرفة النفسية قد تحصل عندي لا تحصل عندك، قد تحصل عندك لا تحصل عندي. فما كان من هذا القبيل عادة لا يقام عليه البرهان. يعني كيف أقيم البرهان على شيء هو يرتبط بما ينسبق إلى ذهني؟ ولذا التفت جيدا، هناك فرق بين مطلبين لا ينبغي أن نخلط بينهما. ما دام المسألة ترجع إلى الظهور، الظهور والانصباق يرتبط على الانصباق الفعلي الشخصي، فما أعتمد عليه هو ماذا؟ هو انصباقي لا انصباقك. الانصباق الموجود عندي أنا هذا الشخص بالفعل. نعم، باعتبار أن حجية الظهور من باب الظهور النوعي، أنا الذي حصل لي ظهور شخصي وفعلي، أعتقد أن هذا هو الظهور النوعي. التفتنا؟ وإلا في الواقع ما هو حجة بيني وبين ربي ما حصل لي بالفعل. ولأجل ذلك مثلا كل الحالات النفسية هكذا، ولأجل ذلك قلنا قطع القطاع ماذا؟ قطع القطاع ما هو حكمه؟ حجة. مع أن قطع القطاع لا يعتمد على هذه الحالة النوعية، هذا إنسان يعني هو قطع القطاع نوع من المرض النفسي، هذا الإنسان لانقطع، كنا نستهل فرأى من بعيد مثلا رجلان يركضان نحونا فقال إذن غدا أول شهر رمضان، قطع. مع أن هذا القطع قطع ذاتي وليس قطعا موضوعيا، يعني لم ينشأ أن النوع يقبل هذا الشيء، لكن حصل له قطع. وبما أن حجية القطع ذاتية وليست بجعل جاعل، فلابد أن نقول هذا بالنسبة له يجب عليه ماذا؟ أن يصوم، لكن لا يستطيع إقناع الغير وإقامة البرهان على ذلك إلا إذا حصل للغير ما حصل له، وحينئذ لا يحتاج إلى من يقنعه. واضح الفكرة إذن؟ المبين والمجمل من هذا القبيل، ولذا يختلفان ماذا؟ من شخص إلى آخر. وهذا معنى ما يقال بأن المجمل والمبين من المعاني الإضافية، ولا يقصد من الإضافة المعنى المقولي، فإن البيان والإجمال معاني واقعية، وإنما يقصد من كونها معنى إضافي أنها بالإضافة إلى شخص قد يكون هذا الكلام مبين، وبالإضافة إلى شخص آخر قد يكون مجملا يرحمكم الله. واضح الفكرة؟ ومنشأ هذه الإضافة باعتبار ترتبط بكل شخص. مثلا لنفترض شخص لا يعرف أن العين لها معان متعددة، لا يعرف أن إلا أن العين لها معنى واحد وهي الباكية، فعندما قال له رأيت عينان حملها ماذا؟ على الباكية، ويراها ماذا؟ مبينة. أما الشخص الذي يعرف أن هذه الكلمة لها أوضاع متعددة، وبما أنه لا يوجد قرينة فإذن هي مجملة. فيرتبط هذا الشيء بمدى تغلغل الفقيه في البعد اللغوي، فرب فقيه يكون متعمقا في فقه اللغة فلا يكون الكلام بالنسبة إليه مجملا أو يكون بالنسبة إليه مجملا، يعني يختلف باختلاف ماذا؟ الموارد. هذا تمام الكلام في هذا الفصل، وبهذا ينتهي الحديث في المقصد كم؟ الخامس. وغدا إن شاء الله نبدأ بالمقصد السادس، والذي تعارفوا على الإطلاق عليه أنه ماذا؟ القسم الثاني من الكفاية، مع أن الكفاية ماذا؟ موجودة في مجلد واحد، يعني ألفها المصنف، لكن باعتبار أن الكفاية سابقا كانت تدرس في طبعة المشكيني، والمشكيني ماذا؟ عبارة عن مجلدين، فالمجلد الثاني والقسم الثاني من الكتاب يبدأ من المقصد السادس، فقيل على ذلك أنه القسم الثاني من الكفاية. وهناك مناهج متعددة، هناك منهج يرى أن القسم الثاني من الكفاية لا يدرس إلا بعد دراسة الرسائل، وهؤلاء الذين قالوا أنه لا يدرس إلا بعد دراسة الرسائل وهم الأكثر، هؤلاء على طائفتين. طائفة تقول إذن ندرس الرسائل قبل الكفايتين، يعني أولا الرسائل وثانيا ماذا؟ الكفايتين. وقسم قالوا لا، الدليل على ماذا دل؟ دل على أن القسم الثاني من الكفاية يحتاج إلى الرسائل، فلماذا تقدم الرسائل على القسم الأول؟ فذهبوا إلى توصيط الرسائل بين الكفايتين. التفتنا؟ وهم عادة العرب. أما الإخوة الإيرانيين لا، يقدمون ماذا؟ الرسائل على الكفايتين. وهناك رأي ثالث يقول لا، ليس من الضروري، يمكن أن ندرس الكفاية قبل الرسائل أو بدون دراسة الرسائل، وينقضون بإشكال، وهو أن القسم الأول كما لاحظنا محور البحث هو مطارح الأنظار والفصول، فلماذا لم تقولوا إشكال نقضي؟ لماذا لا تقولوا تعال ندرس مطارح الأنظار أولا؟ ليش؟ لأن المصنف في القسم الأول من الكفاية ناظر إلى مطارح الأنظار، فتعال ندرس مطارح الأنظار أولا ثم ندرس القسم الأول من الكفاية. والحال أن هذا لا يعمل به، التفتنا، لا يعمل به. الآن أصبحت تلك الكتب في متاحف الكتب، لا تدرس، التفتنا. فينبغي هكذا، باعتبار أنه بالنتيجة المدرس عندما يدرس مطلبا قبل أن يأتي بإشكال المصنف على صاحب الكتاب يوضح مقصود ماذا؟ صاحب الكتاب. فهذا كما يتم بالنسبة لكتاب مطارح الأنظار ولكتاب الفصول، يتم أيضا بالنسبة ماذا؟ للرسائل. هذا أنظار متعددة في المسألة. يقول فصل في المجمل والمبين، والظاهر أن المراد من المبين في موارد إطلاقه الكلام الذي له ظاهر، فبناء على ذلك يكون هناك واسطة اللي هي النص. ما قال هكذا، نقول ظاهر كلامه، التفتنا، الكلام الذي له ظاهر، إلا إذا فسرنا الظاهر أنه له معنى واضح أعم من النص والظهور الاصطلاحي، لكن هذا خلاف الاصطلاح. ويكون بحسب العرف، بحسب متفاهم العرف، قالبا لخصوص معنى. شوف لو فصلنا هذه الجملة عن الكلام السابق، عن قوله الكلام الذي له ظاهر، لو فصلناه كانت هذه لوحدها لكانت أقرب إلى النص، لكانت أقرب إلى النص، وهو بحسب المتفاهم العرفي قالبا لخصوص معنى واحد لكانت أقرب ماذا؟ إلى النص. لكن بقرينة ما تقدم لا، مقصوده الظاهر. والمجمل ماذا؟ بخلافه. فما ليس له ظهور مجمل إذا كانت له احتمالات متكافئة. وإن هنا إشارة إلى الخلاف بينه وبين الشيخ الأعظم، وإن علم بقرينة خارجية ما أريد منه، على رأي المصنف هذا يكون مجملا، والقرينة الخارجية تعارض أي شيء؟ تعارض المراد الجدي ولا تعارض المدلول الاستعمالي، واضح؟ بخلاف رأي الشيخ الأنصاري، على رأي الشيخ الأنصاري هذا ماذا يكون؟ يكون مبين. كما أن ما له الظهور مبين، وإن علم بالقرينة الخارجية أنه ما أريد ظهوره وأنه مؤول، فعلى رأي المصنف يكون مبينا، وعلى رأي الشيخ الأنصاري يكون مجملا. ولكل منهما في الآيات والروايات وإن كان أفراد كثيرة لا تكاد تخفى، يعني نعرف أن هذه الآية مجملة أو مبينة، إلا أن لهما أفراد مشتبهة وقعت محل البحث والكلام للأعلام في أنها من أفراد أيهما، كآية السرقة وآية حرمة الأمهات وآية حلية البهائم أو تحريم الميتة، مما أضيف التحليل فيه إلى الأعيان، هذه في الآيات. وفي الروايات لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة، لابد أن نقدر المحتملات في التقدير ماذا؟ متعددة متكافئة فتكون مجملة. لا صلاة كاملة أو لا صلاة صحيحة أو لا صلاة مقبولة، محتملات متعددة، فإذا تكافأت يكون من المجمل. إذا ادعي أنه لا، بعض الاحتمالات أقرب من بعض فتكون ماذا؟ مبين. واضح هذا الكلام؟ ولا يذهب عليك أن إثبات الإجمال أو البيان لا يكاد يكون بالبرهان، لما عرفت من أن ملاكهما أن يكون للكلام ظهور، وهذا الظهور حالة معرفية نفسية، هذه الحالة المعرفية النفسية العلم بها حضوري، وما كان العلم به حضوري لا ينقل إلى الغير بالبرهان، واضح النكتة في ذلك؟ ويكون قالبا لمعنى، وهو ما يظهر بمراجعة الوجدان النفسي. فتأمل ثم لا يخفى أنهما وصفان إضافيان، بأي معنى؟ ربما يكون مجملا عند واحد لعدم معرفته بالأوضاع بالوضع، أو لتصادم ظهوره بما حف به لديه، ومبينا لدى آخر لمعرفته بالأوضاع وعدم التصادم بنظره. فلا يهمنا التعرض لموارد الخلاف والكلام والنقض والإبرام في المقام، وإنما هذا يكون من المباحث حينئذ الفقهية، في المباحث الفقهية لآية السرقة هناك تختار أنه مبين أو مجمل، لأن هذا يرتبط بالاستظهار من هذه المادة ومن هذه الآية، وليس شيئا يبحث في علم الأصول. وعلى الله التوكل وبه الاعتصام، والحمد لله رب العالمين. غدا إن شاء الله إذا الإخوان يريدون، لعلكم لا تريدون، نبدأ في المقصد السادس. اللهم صل، والبناء هكذا إن شاء الله، يعني قلت ما دامت فرصة هكذا، لو ياريت بدأنا من أول الكتاب هكذا. كثير من الإخوان يحثون على أن أكتب شرحا على الكفاية، فكل درس بدرسه بطريقة ليست موجودة في الشروحات المتعارفة إن شاء الله، فأرسل لكم، نتفق على يوم معين نرسل لكم الكتابة حتى نمشي مع الدرس إن شاء الله.